إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول مما يتعلق بالدرس السابق، نعم، ما مراد الناظم بقوله ولا يقاس تافه الأشياء؟ ولا يقاس تافه الأشياء، لأن فعلان للامتلاء. نعم، ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. ما مراد الناظم بهذا البيت؟ الملك مكبرك أنا
قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. ذكر قبله بأبيات أن القاضي إذا كان شديد الغضب، يعني كان غضبان، فإنه يمنع من القضاء. وقيس هذا بالنص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. وقيس عليه كما قال في أبيات كثرة الإعياء والجوع مع إفراته وكذلك العطش، أن هذا يشوش نظر القاضي عن الفكر وعن الحكم في القضية. وأما تافه الأشياء أي يكون الغضب اليسير، وهذا في الغالب أن القاضي لا يخلو منه، وكذلك الإعياء اليسير والجوع والعطش اليسير الذي لا يشوش الفكر، هذا لا يقاس على الغضب، لأن صيغة فعلان هذه في العربية تدل على الامتلاء، فتستعمل في ما كان فيه امتلاء كغضبان وشبعان وريان وغير ذلك ما هو يدل على الامتلاء.
نعم، إذن هكذا. نعم، إذن فعلان التي جاءت في الحديث، الحديث المقيسي على الحكم، نعم، فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، جاء إذن غضبان، فلوحظ أن وزن فعلان إذن يدل على الامتلاء والكثرة وبلوغ المبلغ الذي يصير، نعم، الغضب مشوشا على فكر القاضي. فإذا لم يبلغ هذه الدرجة بمعنى القليل منه والذي لا يكاد يخلو منه مجلس القاضي، نعم، لابد القاضي أن يرى أحوال، نعم، من أحوال المتظالمين المترافعين فيغضبه أحيانا، ولكنه غضب لا يؤثر عليه ولا يشوش فكره. إذن هذا القدر هو الذي سماه رحمه الله التافه، التافه أي الذي لا يبلغ درجة أن يقال في صاحبه إذا كان عنده إعياء بسيط فيقال عيان رحمه الله، أو يقال مثلا جوعان إذا كان عنده جوع بسيط، فهذا لا يقاس عليه ولا، نعم، يمنع منه القاضي. نعم، السؤال الثاني، ما هو قياس الشبه وما سبب ضعفه؟ ما هو قياس الشبه وما سبب ضعفه؟ أيوب،
نعم، ذكر الناظم رحمه الله تعالى من أنواع القياس قياس الشبه، وذكر أنه أضعف أنواع الأقيسة، وذلك لأن العلة الجامعة بين الفرع وأصله في قياس الشبه لا تدل على الحكم بذاته، وإنما تستلزم وصفا هو الذي يدل على الحكم. ومثل له الشارح بقياس الوضوء على التيمم في النية. فالعلة الجامعة بين الوضوء والتيمم هي التعبد، إلا أن هذه العلة لا تستلزم النية، أو عفوا العلة الجامعة بينهما التعبد، وكل منهما العلة الجامعة بينهما الطهارة، وهذه الطهارة تستلزم التعبد، وهذا التعبد هو الذي يجب فيه النية، وإلا فالطهارة لا تستلزم النية. ومثل كذلك بمثال آخر، وهو أن العبد هل يلحق من قتل عبدا أهلك عبدا، هل يلحق بالمال أم بالحر؟ فهذا كذلك من أنواع قياس الشبه، لأنه يتردد بين أصلين، فالوصف الغالب فيه يلحق به، فالعبد من أوصافه أنه حر عاقل مكلف، فهذا
كيف معنى العبد يوصف أنه حر؟
نعم، إذن العبد من أوصافه التي تشبه الحر أنه عاقل مكلف يثاب يعاقب، ومن أوصافه التي فيه كالمال فهو يوهب ويباع ويشترى، فكان الأولى أن يلحق بالمال، فعلى هالكه أن يضمن ويقدر ماله ولا يعتبر كالحر.
إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ قياس الشبه هو أضعف أنواع الأقيسة، بل حتى قال بعضهم لا يعتبر أصلا من القياس، ذلك لأنه كما رأيتم ربما في الشرح أن الوصف فيه ليس علة. نعم، كما قال رحمه الله، نعم، قال وصفه ليس بعلة، بمعنى علة حتى ولو كانت علة يعني فيها شيء من الضعف، وإنما وصف فقط، وصف جامع دليل ممكن يستدل به يستشف منه إلى آخر الكلمة. ومثل بمثال، نعم، ولكن كذلك أحببت أن أقرأ من الكتاب، ممكن بعضكم قد وجد بعض ما لا يحتاج إلى التفهيم أو التوضيح، من عند قوله ومن قياس الشبه، شبه القياس، نعم، عن قياس الشبه، صفحة 211. إذن قال في الشرح ومن قياس الشبه قياس عندكم علية الإشباه، هكذا صححها غلبة الإشباه، ومن قياس الشبه قياس غلبة الأشباه ليس علية الإشباه. قال وهو أعلاه، المقصود أعلى أنواع قياس الشبه، المقصود أعلاه أي أعلى قياس أنواع الشبه، ليس أعلى معنى أعلى القياس، لأن أعلى القياس تقدم قلنا هو القياس الذي هو أشبه به أو الذي يسمى قياس معنا في الفارق، وهو الذي يبقى يكون من دلالة النص. إذن في المقصود هنا وهو أعلاه أي أعلى أنواع قياس الشبه. قال وأنواعه ثلاثة، إذن أنواع القياس الشبه ثلاثة، أعلاها هو هذا الذي يسمى قياس غلبة الأشبه أعلاه. نعم، قال أحدها إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما. ماذا؟ لا، قال ومن قياس الشبه قياس غلبة الأشباه وهو أعلاه. وأنواع قياس الشبه ليس أنواع قياس غلبة الأشبه، لا، غلبة الشبه على النوع الأول والأعلى منه، ويأتيه غلبة أحد أمرين، إما الصفة وإما الحكم، هذا هو الذي سوف يكون من قسمين. عندنا وصف وعندنا حكم، إما أن يكون ماذا فيهما معا، وإما أن يكون في أحدهما. نعم. إذن قال أحدها إلحاق فرع، وهذا هو الذي شرحت به قياس الشبه في الماضي، شرحنا قياس الشبه بهذا القسم الأول فقط. قال أحدها إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما. قال مثاله إلحاق العبد بالمال، إلحاق العبد بالمال في لزوم قيمته لمن أهلكه، مع أنه متردد بين أصلين يشبههما في الحكم والصفة. إذن إلحاق العبد بالمال، ويمكن لشخص آخر يلحقه بالبهيمة، أو ليس بالبهيمة، نقول أنه يلحقه ربما بالحر. نعم. مثل ماذا؟ ممكن نقول هذا. ها؟ وإذا كان بهيمة اعتبرها من المال، نعم. نعم. هي مال، هي مال، بهيمة مال. نعم. قال إلحاق العبد بالمال في لزوم قيمته لمن أهلكه، مع أنه متردد بين أصلين يشبههما، يشبههما في الحكم والصفة. متردد بين أصلين يشبههما في الحكم والصفة، وهما الحر والمال. الحر والمال هما الأصلان. لكن شبهه بالمال في الحكم والصفة أغلب من شبهه بالحر فيهما. أما شبهه بالمال في الحكم فلكونه يباع ويشترى ويوهب ويعار، يعار بمعنى العرية، العرية معناها تعطيه مثلا لشخص ما، يعني كأنه تقريبا ممكن يعد حتى كأنه من الماعون، تعطيه له مثلا يعني من أجل أن يقضي به بعض أشغاله وبعض أعماله، كما لو أعطيته مثلا يعني فأسا أو قدرا أو قادوما أو شيء من هذه الأشياء التي يتبادلها مثلا الناس فيما بينهم من المنافع من غير مقابل، نعم، يعمل به عملا ما. قال ويعار. وأما في الصفة، أي شبهه في الصفة، فلتفاوت قيمته، نعم، بحسب تفاوت أوصافه. المال هكذا كذلك قيمته تزيد وتنقص تبعا للأوصاف التي، أوصاف المنفعة التي فيه. قال بحسب تفاوت أوصافه في الجودة والرداءة، ويشبه الحر في الأصل الثاني، يعني ويشبه الحر في أنه آدمي، لا شك أنه آدمي مهما كان، آدمي معناه من بني آدم، عاقل يعني عنده العقل الذي به حتى يخاطب بكثير من أحكام الشرع، مخاطب مثاب معاقب، فتعين إلحاقه بالمال فتجب على قاتله قيمته فقط. نعم. إذن هذه هي، أو هذا هو الذي يسمى ماذا؟ قياس غلبة الأشبه، هذا قياس القسم الأول. تفضل. نعم. يشبه الحر. نعم. قلنا يشبههما، كل منهما يشبهه في الصفة والحكم، بمعنى يشبه المال في الصفة والحكم، ويشبه الحر في الصفة والحكم. هذه صفة الحكم. في الحكم مثلا نقول أنه إذا قتلته تقتل أو إلى آخر الكلام، إذا قتلته خطأ تدفع دية، هذه كلها ربما تكون صفات فقط. نعم نعم، أكثر شبه، أكثرية الشبه، يعني يبقى يحسب مثلا هي الشبه، إذا وجده أكثر شبه بالمال يلحق بالمال، والذي وجده أكثر شبها بالحر يلحق بالحر، لكن المهم هو فيه شبه بأحد الأصلين في الصفة وفي الحكم كذلك، في الصفة والحكم، لهذا يسمى غلبة الأشباه. نعم، أو التعويل على غلبة الأشباه في الإلحاق. قال ثانيا، إذن هذا كذلك أنواع قياس شبه، إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم فقط، في الحكم فقط، ولم أظفر له بمثال. هكذا، تفضل. هذا نعم، لا لا، وغلبة الأشباه في الوصف والحكم، وكثرة الأشباه كذلك موجودة، وأما هذا إنما هو فقط متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم فقط، في الحكم فقط، إذن وأما في الوصف فلا. فغلبة الإشباه هذا القسم الأول الذي في وصف الحكم، وأما هذا الثاني إنما هو في الحكم فقط، والكل يطلق عليه قياس شبه. قال ولم أظفر له بمثال، لكن مثال إن شاء الله على الصحيح كما في المذكرة، تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما، هذا مثال مثل به في المذكرة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، تشبيه الخلوة بالدخول، رجل اختلى بامرأة معقود عليها، معقود عليها، لا بد من هذا. نعم، شبهه بالدخول، يعني رجل دخل بامرأة، واضح لا إشكال، رجل دخل بامرأة بنى ما عقد عليها، دخل بنى بها ودخل بها، فيلزمه إذا هو طلقها ماذا؟ المهر كاملا، المهر كاملا. نعم، شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها، ولكن تهيأت له فرصة خلو الاختلاء بها، اختلاء بها بمعنى أن يكون في مأمن عن أن يدخل عليهما شخص، فأرخى الستور كما يعبر بعض الفقهاء، أو غلق الباب أو نحو ذلك، بحيث يعني يمكنه مثلا أن يفعل بمثل ما يفعل رجل امرأته، تهيأت له فرصة مثل هذه. نعم، فهذا كذلك حكمه حكم الذي دخل بها، إذن الخلوة أو الاختلاء بالمعقود عليها له حكم الدخول، هذا كذا عند كثير من الفقهاء. نعم نعم، ماذا قلت؟ نعم، نعم، رجل عقد على امرأته، إما أن يكون دخل بها وإما أن يكون لم يدخل بها، عندنا الذي اختلى بها ما دخل بها، وكذلك لم يعني يدخل الدخول الرسمي هكذا المعروف عند الناس، ولكنه اختلى، بماذا نشبهه؟ بالذي لم يدخل بها اصلا ام بالذي دخل بها؟ هو اشد شبها بالذي دخل بها. الحمد لله، الحمد لله، إذن قال ثانيهما إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم فقط ولم أظفر له. قال بمثال إذن إن شاء الله هذا هو المثال. قلت ثالثهما أو ثالثها قال إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الصفة فقط وهو الذي مثل به الناظم لقياس الشبه وإليه أشار الناظم بقوله. نعم إذن مثال الناظم يصدق على هذا القسم وهو المتردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الصفة فقط دون الحكم. إذن الأول الذي أكثر ما يطلق عليه غلبة الإشباه هو الذي يشبه ماذا في الوصف وفي الحكم، وما إذا غلب شبهه به في أحدهما في الحكم أو في الصفة فقسم من أقسام قياس الشبه. نعم إذن قال وهو تشبيه الأرز مثلا بالبر، يعني تشبيه الأرز. أرز لم يرد في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولكن إذا استخلص بأن العلة التي لأجلها حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنها هذه الأصناف المذكورة على أنها ربوية بمعنى أنه لا يجوز لشخص التفاضل ولا النسيان، لا يجوز فيها التفاضل بمعنى لا يجوز لك أن تبيع مدين مثلا من بر بمد آخر من بر، لا يجوز لك أن، ولا يجوز لك كذلك مد من بر بمد من بمدين مثلا من من كذلك من 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 من, من قمح او من الاصناف المذكوره لها. لكن اذا اختلفت هذه الاجناس كما قال في الحديث فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، بمن يجوز لك ان تبيع مدين بمد اذا اختلفت الاجناس. نعم ولا يجوز لك التاخير اي النسيء. نعم نعم إذا لندخل في بابنا الجديد. نعم قال تفضل. نعم نعم قياس الشبه قبله. نعم إذا جعلناه أنه يشبهه في الحكم والوصف فيكون من الأول، لكنه في الحق لم يذكر بالضبط أنه يشبه فيها. وهذه مسألة الوضوء على التيمم، الوضوء أو قياس التيمم على الوضوء، ليس وضوء على التيمم، الوضوء على التيمم. الوضوء على التيمم هكذا قال. أنا كنت أظن أن التيمم على الوضوء، أما الوضوء فلا إشكال في ذلك. نعم يعتبرون أن معلش على ما قال هو قياس الوضوء على التيمم بمعنى أنه يلحق به في كونه يجب له النية كما تجب للتيمم، على ما قال هو يجب للوضوء النية كما تجب للتيمم، على أن التيمم عندهم كأنه إذن لا تجب فيه نية أو ليس لابد للشخص أن ينوي فيه، فكذلك إذن ألحقوه بالوضوء. ولكن على كل حال قال نعم قال قياس الذي يكون الوصف فيه ليس بعلة بنسيان. قال قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية نعم لمشابهته إياه في كون كل منهما طهارة، إذ الطهارة تستلزم التقرب أي التعبد المناسب لوجوب النية فيهما، وأما نفس الطهارة فلا يناسب وجوب النية في التيمم الظاهر أنه يلحق يكون أحد الأخيرين فقط الذي هو إلحاق فرع الذي هو إما يشبهه في الوصف أو يشبهه في الحكم. والظاهر أنه لا ذكر أنه يشبهه في الوصف. نعم يشبهه في الوصف فهو ليس من الأول وإنما من القسمين الأخيرين. نعم هيا تفضل. نعم يعني يشبه العلة وليس فقط إلا هكذاك يعني واضحة منصوص عليها أو شيء من ذلك يعني سمى علة بالحق أو إلا بالحق. وعندما تدقق اكتشاف العلة أو طريقة يعني معرفة العلة ربما لا تستطيع أن تقول بأن الربا في الموجود في الأشياء التي حرمت هي الموجبة للحكم ما دام هي في الحقة علة مستنبطة بدليل أنه وقع في الخلاف. فالأرز يشبهها فقط عنده شبه بها أي بهذا الوصف ولكن ليس علة بأي طريقة نعرف هذه العلة. ما تستطيع أن تقول كما سوف نرى إن شاء الله لا إجماع ولا نص ولا شيء من الأدلة بها ثبتت العلية ولكن ما دام نحن في القياس لابد أن نقول وصف وعلة ونتكلم بمثال هذا. نعم قال فصل في مسالك العلة. فصل في مسالك ماذا لم نقرأه معلش نعود إليه. قال وهو تشبيه الأرز مثلا بالبر في وصف عليه اشتمل. إذن قال في وصف ولم يقل في وصف وحكم ولم يقل في حكم فقط فهو في وصف إذن فيكون نعم نوع قياس من نوع قياس الشبه الذي الوصف فيه ليس علة ولكن الوصف يشبه المقيس عليه. نعم قال بشرط أن يكون ذا اعتباري كالطعم والقوت والادخار. إذن بشرط أن يكون هذا الوصف وصف معتبر إن هناك الأوصاف غير معتبرة كما سنرى إن شاء الله الأوصاف الطردية الذي ليس من عادة الشارعي تعليق الأحكام بها كان أوصاف إن شاء الله سوف نذكرها تسمى الأوصاف الطردية أوصاف مثلا السذولة الرائحة كذا هذه يعني الفقيه دائما يتجاوزها والمجتهد يتجاوزها ولا يعلق بها حكما ولا يعلل بها. نعم إذن تكون من الأشياء التي من عادة الشارع تعليق الأحكام بها بل ربما الشخص يربطها حتى بمقاصد الشرعية مثلا كما رأينا في النبيذ إلحاقه بالخمر قال مثلا لأن النبيذ فيه نفس العلة التي من أجلها ماذا حرمت الخمر ولأن الخمر كذلك يتلافى مع مقصد شرعي وهو الحفاظ على العقل. نعم هكذا بينما الأوصاف الأخرى التي ربما لم يعتبرها الشارع موجودة في عدة أشياء ولم يعتبرها الرائحة مثلا ولا السيولة ولا اللون مثلا ليس من على الشارع تعليق الأحكام بهذه الأشياء. نعم إذن قال بشرط أن يكون هنا المقصود بماذا أن يكون الضمير يعود على الوصف على الوصف. نعم أن يكون ذا اعتبار أي معتبر في الشريعة كالطعم. نعم الطعم ليس الطعم من المذاق فقط مقصود بالطعم كونه مطعوما. نعم قالوا والقوت قوت معناه مما يقتات به الناس ويأكلونه ويقيمون له الموائد. نعم وكونه كذلك يدخر فهذه أوصاف نعم معتبرة. نعم ولذلك نعم ذكرت في يعني الربويات. نعم قال فصل في مسالك العلة. فصل في مسالك العلة. نعم إذن قلنا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله هنا وهو فصل مهم جدا في هذا الباب إن لم يكن هو أهم فصل فيه. ومسالك قلنا جمع مسلك مسالك جمع مسلك على وزن مفعل من سلك يسلك، فمفعل فيه ماذا؟ قياس، قياس. نعم، إذن فهو من القسم الأول من المفعل، لا يفعل له وليس معتل اللام، فإذا يكون مفعل منه ماذا؟ من ذي الثلاثة لا يفعل له شيء مصدر لمفعل لمفعل أو ما في مصدر أو ما في قدر من العام. إذن قال مسلك أو مسالك العلة، وما هي العلة؟ العلة هي الوصف الجالب للعلة، هكذا ربما نقول، أو الوصف المنضبط الذي أنيط به الحكم. نعم، هذا الذي نسميه ماذا؟ العلة، وصف منضبط، منضبط يعني لا يختل، يغيب أحيانا و نعم، يعني سوف نرى إن شاء الله أن الوصف لا بد يكون منضبط، معناها أنه وجوده دائم والحكم كذلك مقترن به، لأنه أحيانا يغيب نلقى الحكم كذلك موجود، وأحيانا يوجد ولا يوجد الحكم، فهذا إذن وصف ليس منضبط. نعم، نعم، ما هو؟ هذا هو نفسه ما قلنا. نعم، إذن يكون دائما وجوده مؤشر على وجود الحكم، غيابه مؤشر على غياب الحكم كذلك. سوف نرى إن شاء الله في قواجح العلة من قواجحها كذلك أنه يعني عدم وجود الاضطراد. نعم، إذن قال أي طرقها التي تعرف بها، قال وتعلم العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع، وتعرف العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع. نعم، إسلام يعرف هذا البيت؟
المصنف رحمه الله وتعلم العلة بالإجماع، قال والنص، قال هو الواو استئنافية تعلم فعل مضارع مغير صيغة مرفوع على مترفع الضمة، العلة نائب فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة، بالإجماع جار ومتر متعلق به تعلم، والواو عاطفة والنص عاطفة على الإجماع، الواو عاطفة كذلك والنص النص مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، على أنواع جار ومجرور متعلقا بمحذوف خبر، خبر النص.
نعم، إذن قال وتعلم العلة، إذن العلة التي نعلل بها الأحكام في القياس ونذكرها كثيرا، ما هي طرق معرفتها؟ كيف نتعرف عليها ونعلل بها كذلك؟ إذن قال تعلم العلة بالإجماع، نعم هكذا ذكر، وبعضهم لم يذكر الإجماع على كل حال، قال بالإجماع، وهذا في الحق من المفروض أنه يذكر ربما في المقدمة، هو أقوى أنواع التعليل، العلة بل قد تكون أقوى حتى مما العلة المنصوص عليها، المنصوص عليه ليس في إجماع، والتي مجمع عليها مجمع على نص طبعا، هو نص زائد إجماع عليه، إذن العلة إذا أجمع عليها ويمثلون لها بالمثال الذي تكرر كذلك لدينا وهو في الغضب، قضاء القاضي وهو غضبان محرم شرعا، محرم شرعا، نعم، لماذا؟ لماذا؟ كأن العلماء قالوا بأنه هو تشويش الفكر، لا يوجد أي علة أخرى يمكن أن يعلل بها هذا المنع إلا تشويش الفكر، والقضاء يحتاج إلى انضباط ورتابة واتزان بحيث الشخص يستطيع أن يتمكن وينظر نظر ثاقب، لأنه لم يفعل ذلك يكون ربما يظلم فيقع في أحكامه الظلم والاعتداء ونحو ذلك. إذن فتشويش الفكر تقريبا هي العلة الوحيدة، لو أنه اجتهد أي شخص لم يجد إلا هذه العلة، تشويش الفكر، لذلك فكان أي واحد من العلماء لا يمكن أن يتعدى هذه العلة. إذن قال وتعلم العلة بالإجماع والنص، والواو تكون هنا عاطفة، أي تعلم كذلك بالنص، مقصود بالنص ليس المقصود النص اللفظة التي عرفناها بمعناها الخاص وهي الدلالة. ماذا؟ ليس هذا المعنى. المقصود بالنصوص النصوص الشرعية فقط. المقصود الكتاب والسنة نصا بمعنى يعني هكذا منصوص دليل نصي، دليل تطلق كذلك على غير نص، لكن المقصود بالنص معناها دليل من الشارع، قال كذا، قال رسول الله كذا، ولا قال الله تعالى كذا، بغض النظر قد يكون ظاهرا قد يكون منصوصا نصا بمعنى عال في معناه ودال على معناه. نعم. قال والنص على أنواع، والنص على أنواع. إذا النص كذلك دلالته تتنوع وتتغير وتتبدل. نعم. قال فبعضه يكون بالتصريح، أي بعض النص المقصود، فبعضه يكون بالتصريح أي مصرحا بماذا؟ بالعلة، مصرحا بالعلة بالتصريح. ومنه بالإيماء، يكون كذلك دلالة بالإيماء، الإيماء أو ما إليه بمعنى أشار إليه على بعد، لوح إليه. نعم. أو أشار إليه. والتلويح كذلك نوع دلالة يفيدها نعم النص في بعض أحواله، كل هذه تعتبر من دلالة النص، بحيث يمكنك أن تسأل الشخص هذه العلة كيف عرفت؟ يقول لك هذه بالإجماع، هذه بالنص، والنص كذلك يمكن بالإيماء، دلالة تصريحية إلى آخر المعنى. بلال أعرف هذا البيت.
قال فبعضه يكون بالتصريح ومنه بالإيماء والتلويح. الفاء عاطفة، بعضه مبتدأ مرفوع علم ترفعه، الضم الظاهر عن أخيه وهو مضاف، الهاء زمان اسم ابن عظم في محل جر مضاف إليه. يكون بالتصريح يكون في المضارع، الأخوات كان الناقصة مرفوع علم ترفعه، الضم الظاهر على أخيه، واسمه ضمير مستتر فيه تقديره هو عائد عن البعض. بالتصريح جار مجرور متعلق بحذف خبر يكون، الجملة الفعلية مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر للبعض. ومنه بالإيماء والتلويح الواو استئنافية، ومنه جار ومجرور متعلق بالإيماء، وبالإيماء جار ومجرور متعلق بيكون، ومنه يكون بالإيماء والتلويح. الواو عاطفة والتلويح معطوف على الإيماء، والمعطوف على المجرور مجرور مثله.
نعم. إذن قال فبعضه أي بعض ما يكون أو ما عرفت عليته بالنص، النص أحيانا يكون صريحا، صريحا، ومعنى صريحا بمعنى كأنه واضحا لا يدل على المعنى إلا بما هو من عبارات مفيدة لذلك. نعم. قال بالتصريح ومنه بالإيماء، بالإيماء وصف يفصل هذه كلها. نعم. الإيماء بمعنى قلنا من أومأ إليه أو لوح عليه بمعنى أشار إليه من بعد، هذه كلها من دلالات النص. ثم قال فأول، المقصود من الثلاثة المذكورة في البيت قبله، فأول بالذكر والإفهام بمثل كي والباء ومن ولام. إذن فأول ثلاثة المذكورات من دلالة النص التصريح، التصريح. نعم. إذن يكون النص صريحا في إفادة العلية، بحيث ربما هناك ما من المفردات في العربية تفيد ذلك، تفيد العلية، كي، الباء، من، واللام كذلك. نعم. قال الله عز وجل مثلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك، إذن قوله من أجل ذلك هذا صريح، فإنه هو هذا هو علة الحكم الذي تقدم ذكره. نعم. قل لك قول عز وجل إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هكذا من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان، الإنسان يستأذن على البيوت حتى لا تقع عينه على عورات أهل البيت، إذن فيستأذن لا يدخل مباشرة، إذن هذا كذلك صريح في إفادة العلة المذكورة بعد الحكم. نعم. وكذلك كي معروف كذلك في العربية نقول أنها للتعليل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كذلك إذن هذه نعم. وكذلك بعد قوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على ما أتاه من الفيء فلله ولرسوله ولذي القربى وليتامى والمساكين في السبيل، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وكذلك قوله إذن، قال عز وجل إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وكذلك الباء في قول عز وجل فبظلم، باء السببية هنا فبظلم من الذين هادوا حرمنا، أي بسبب ظلمهم، التحريم علته هو الظلم الذي وقع منهم. وكذلك من في قول عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما أي من أجل خطيئاتهم. وربما يدرج هنا معها في دخلت امرأة النار في هرة، نعم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج هكذا لي، ويفيد للتعليل. نعم فالتعليل إذن التعليل معنى المعنى رحمك الله، وله حروفه في العربية. فأول بالذكر والإفهام بمثل كي والباء ومن ولامي. نعم إذن إذا ذكرت هذه الحروف فمعلوم أنها حروف تعليل، فهي معدودة من النص الصريح. نعم قال وذكره مقدما قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزلوا الرزاق. ها نعم نحن إذا قلنا صريح لابد أن يكون ظاهرا، كيف مقدم؟ لا حتى أن في الحقيقة تفيد التعليل، حتى أن كان أن كان ابن عمتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة عندما وقعت خصومة بين الزبير وبين خصم آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي الزبير، فقال الرجل أن كان ابن عمتك، يعني كأنه نعم لأجل أنه ابن عمتك يعني أعطيته الحق أو نحو ذلك. أنت تستعمل التعليل على كل حال. نعم واصل برزخ. نعم تفضل. أي بيت؟ ها؟ ما ذكر أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نعم
قال ذكره مقدما قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزل.
ولا يعني هذا أنه ربما أحيانا من أجل التفهيم يقدرون ما هو أوضح في التعليل في ذلك المكان، لا يعني أنه مقدر، يعني ممكن من أجل التفهيم بمعنى في الشرح والتوضيح يذكرون مثلا الحرف حتى يستقيم الكلام ويكون واضحا، ولكن ليس معنى ذلك أنه يعني هذا الحرف لا يستعمل التعليل، هو للتعليل نعم، ولكن كما هو أصرح منه في التعليل فعندما نكون نشرح نقدره، نقدر ذلك الحرف مثلا أن كان ابن عمتك، أي لأجل أن كان ابن عمتك، لكن يعني أنه مقدر لأجلي. نعم واصل.
قال وذكره مقدما قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزل.
وتذكرت على كل حال مقدما بعضهم يذكر أن من التعليل أيضا المفعول لأجله، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا، تبيانا إذن تبيانا المفعول لأجله، يذكرون في ضمن ما ذكر. نعم واصل.
واو استئنافية ذكره، ذكر مبتدأ مرفوع على طرفه ضم الظاهر على آخره وهو مضاف، هاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، مقدما حال من الضمير منصوب على متنصبه الفتحة، قد حرف تحقيق يحصل في المضارع مرفوع على طرفه الضم الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، كمثل جار ومجرور. قل هو أذن فاعتزلوا. أريد لفظها. أريد لفظها. قل فعل أمر مبني على السكون. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل مبتدأ. أذن خبر اللي هو مرفوع علامة رفعه الفتح مرفوع علامة رفعه الضمة المقدمة. واعتزلوا فعل أمر مرفوع علامة رفعه فعل أمر مبني على حذف النون.
نعم. إذن مقدم ذكرت أنها ماذا؟
مقدم الحال.
حال. نعم. إذن وذكره مقدما قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزلوا. نعم. إذن المقصود هنا مؤلف رحمه الله كأنه استطرد وهذا البيت ربما قد يبدو كأنه نعم يعني أجنبي عن الذي بعده بالنسبة للذي قبل البيت هذا. نعم. وذكره يقصد أن ذكر الوصف المعلل به مقدما. العادة في الحق أن الوصف يذكر متأخرا. العادة أن يذكر الحكم ثم يأتي الوصف المعلل به فيما رأيناه من الأمثلة السابقة. إذ لا يتنافى أن يذكر الوصف مقدما ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الحكم. إذن وذكره مقدما أي الوصف المعلل به قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزلوا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا. إذن الحكم هو تحريم اتيان النساء أي وجوب اعتزال النساء في حال الحيض. العلة ما هي؟ كونه أذى، كون ماذا الحيض أذى. إذن قال الله عز وجل قل هو أذان فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن كونه مقدما هذا لا يتلافى بمعنى أن الوصف قد يتقدم الأكثر في أن يتأخر ولكنه قد يتقدم فلا يمنع ذلك من كونه علة. نعم. ثم قال والثاني ما يكون بالإيماء بإن أو رأيت أو بالفاء. أمر رجع
والثاني ما يكون بالإيماء بإن أو رأيت أو بالفاء. والثاني الواو عاطفة. الثاني مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة. ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر.
على كل حال الثاني الأصل أن ياءها تظهر هنا من الفروق. ثاني كما يقال القاضي حذف ياء المنقوص إنما يكون في حال ما يكون ماذا منكرا. وأما وهو معرف لا يقال القاضي. القاضي الداعي الساري إلى آخر الكلام. نعم. ها ما بها ولكن ليس هذا من باب من هذا الباب. ها ماذا لكن ليس هذا متعلق بما فيه الألف واللام. نعم. ما كونه يعني عندما يكون مثلا من غير ألف ولام يمكن إثباته. لكن المحلى بالألف واللام هل يمكن تجريده عنها. ها؟ لا الوقف لا إشكال في الوقف. الوقف حتى في الأفعال. والليل إذا يسر. يسري يسر. تقف هكذا. نعم قال والثاني من
يكون فعل مضارع مرفوع ولم ترفعه الضمة وهو ناسخ واسمه ضمير مستتر تقديره هو بالإيماء جار ومجرور متعلق بخبر يكون والباء حرف جر وإن أو رأيت أو بالفاء قصد لفظها في محل جر.
نعم إذن قال الخبر ما ذكر فيه ما هو؟ إذ الماء الموصول والثاني ما يكون بالإيماء مع صلته. نعم قال إذن ذكر أولا ما يكون بالتصريح ثم ما يكون بالإيماء كأنه مثل بهذا لما يكون بالإيماء. قال والثاني ما يكون بالإيماء إيماء من أومأ كذلك بمعنى أشار أومأ إليه بمعنى أشار إليه. وهذا إنما يكون بهذه الأحرف التي ذكرها إن نعم وهي ليست صريحة. وأما رأيت فبعضهم قال ليست أصلا لا تلويحا ولا تصريحا. الفاء يظهر ذلك فيها نعم أنها تأتي للتعليل فاء الجزاء يعني واحد من هذه إذا كان أو إذا كان الكلام مقترنا به فيكون كأنه علة منصوص عليها لكن بطريق الإيماء بطريق الإيماء. قال الله تبارك وتعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن إنك كأنه دعاء من دعا لا تذر معلل ب إنك إن تذر هذا هو علته هنا. وكذلك أرأيت هي في العربي بمعنى أخبرني أرأيت بمعنى أخبرني أفرأيت من اتخذ إلى أولى هو أفرأيتم اللات والعزى. إذن تقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. إذن قال أرأيت كأنه يرشدها إلى علة ماذا أن هذا يقضى كما يقضى الدين الذي يكون على أمك من غير الصوم. إذن هذا كذلك يستفاد منه ولكن في هذا النص وما شابهه ليس في كل نص نعم. لأن أرأيت نفسها ليس في الحق للتعليل ولا تفيده بحال. وكذلك الفاء كما في قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا. إذن يكون هنا فاجلدوا كأنه اتخذها ماذا علة وفي الحق الزنا هو العلة الزنا هو العلة. وكذلك أفاد العلة أو أفاد التعليل كما سنراه أيضا من كونه وصفا أو جاء صفة الزانية على وزن فاعلة نعم والزاني على وزن فاعل. إذن المجيء على هذا الوصف هو الذي أفاد التعليل في الحق ليس مجرد الفاء. وهذا كذلك تعقب لبعضهم. نعم 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 لما أصطلح طبعا أو ما أبعنا أشار إليه لم يكن ذلك الوصف علة لعابها الفطن بمقاصد الكلام. صحيح نعم. وهذا كذلك موجود في مثالنا هذا. أي المهم هو إيماء بمعنى أشار، وهذا مثال فرد من أفراد الإيماء في الحقيقة. نعم. نعم. قالوا الثاني ما يكون بالإيماء بإن أو رأيت أو بالفاء. ثم قال والثالث التلويح بالترتيب للحكم فيه وبفاء التعقيب. الغالي. والثالث التلويح بالترتيب للحكم فيه أو بفاء التعقيب. وبفاء التعقيب نعم.
الواو عطفة والثالث مبتدا مرفوع لم ترفع الضمة. والثالث التلويح بالترتيب، التلويح خبر ثالث مرفوع لم ترفع الضمة ظاهر على آخره، بالترتيب جار ومجرور متعلق بالتلويح للحكم الحكم اللام.
أنت متأكد بأن بالترتيب متعلقة بالتلويح؟ وإذا لم تتأكد سوف تعيد النظر في إعرابك. نعم.
التلويح خبر وبالترتيب جار ومجرور يكون متعلق بمحذوف. يكون متعلق بمحذوف.
ما هو؟ بالترتيب.
نعم. أي يكون بالترتيب.
أيوة. نعم.
بالترتيب للحكم. الحكم كذلك جار.
إذن قلت لك تعيد النظر كذلك في إعرابك مرة أخرى. أنت ذكرت التلويح على أنها ماذا؟
ذكرت أن خبر للثالث.
ثالث.
يكون التلويح بدل.
بدل. ثالث. لماذا بدل؟ ما دمت قلت بالترتيب ليس متعلق بالتلويح صحيح؟ فإذا متعلق بيكون فيصير التلويح ماذا؟ لو تعرب مبتدأ ثاني واصل.
التلويح مبتدأ ثاني مرفوع لم ترفع الضمة وبالترتيب متعلق يكون الخبر خبر محذوف لي
ما هو؟
متعلقة بخبر محذوف للتلويح.
ما هو الذي يكون خبر؟
بالترتيب.
بالترتيب.
نعم.
نعم متعلق محذوف خبر التلويح نعم.
للحكم فيه للحكم. نعم للحكم فيه متعلق جار ومجرور متعلق بالترتيب وفيه في حرف جر والها ضمير متصل في محل اسم مجرور وجار ومجرور متعلق بالحكم.
نعم.
والواو عاطفة والباء حرف جر والفاء قصد لفظها اسم مجرور وهو مضاف والتعقيب مضاف إليه مجرور على مجرور الكسر الظاهر على آخره.
نعم. إذن قال الثالث أي من أنواع النص تقدم التصريح وتقدم الإيماء، وهذا ماذا؟ التلويح، ثم التلويح من لوح، كأنها مأخوذة من كذلك من لاح، لاح لي. متى يقول الإنسان؟ إذا رأى شيء عن بعد، لاح يلوح، لم يكن عن بعد. نعم، إذن كذلك التلويح معناها كذلك تشير إلى شخص يكون بعيد عنك، يلوح كأنه خلال العام. صح. إذن قال والثالث التلويح بالترتيب للحكم. إذن هذا التلويح يفهم من ماذا؟ من خلال ترتيب الحكم على وصف، يكون هذا أفهمه ترتيب الحكم عن وصف معين، أو كذلك ذكر فاء التعقيب عقب ذكر حكم معين، فيكون ما بعد فاء التعقيب كأنه علة. إذن هذا يكون التعليل ملوحا، يعني بعد ذلك الذي كنا فيه من النصية والتصريح، نعم، والإيماء، فهذا تلويح معناه يظهر عن بعد يفهم التعليل، إما بطريقة ترتيب الحكم على وصف، الزانية والزاني فاجلدوا. إذا لم نجعل هذا كما ذكره الناظم رحمه الله فيما سبق أو الشارح، نعم، أنه أفاد التعليل بواسطة الفاء، نقول أنه أفاده من خلال ماذا؟ إقران الحكم بوصف. فاجلدوا هو الوصف، فاجلدوا هو عفوا هو الحكم، الزانية والزاني هو الوصف، الزانية والزاني. العرب لا يتكلمون بالأوصاف، يتكلمون بالأشخاص، نعم. وأما الوصف تستحضره إذا كنت تريد مثلا أمرا ما بذلك الوصف، إذن فيكون ذكر الوصف في كلام الحق على خلاف نسق كلام العرب. على قول مثلا جاء زيد، ليس جاء مثلا الراكب، ولا جاء الماشي، ولا جاء الداخل، ولا جاء الخارج. نعم. إذن فإذا لم يكن هناك معنى المقصود من ذكر الوصف، يكون ذكر الوصف كأنه مثلا نقص في معرفة المقاصد الكلام ونحوه. إذن فلا يذكر الوصف إلا وهو يراد منه ماذا؟ استفادة علة، كأن الموصوف بهذا هو صاحب أو هو الذي يستحق الحكم، الزانية والزاني، والسارق والسارقة فاقطعوا. نعم، كذلك. إذن قال والثالث التلويح بالترتيب للحكم، أي ترتيب الحكم عن وصف، وكذلك بفاء التعقيب، وكذلك بفاء التعقيب كمثل وقعت فقال كفروا، وقعت جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر أوصاف علي على كل حال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كفر. إذن فرتب عن الوقاع التكفير، رتب على الوقاع الذي هو وصف الرجل ماذا رتب عنه؟ التكفير. فيكون التكفير هذا هو الحكم، والمواقعة هي الوصف. نعم، وكذلك الذي أيضا اقترن بفاء التعقيب، قال جنى فعزروا، ترتيب الحكم كذلك الذي هو الأمر بالتعزير عين الوصف الذي هو الجناية، هذا يعتبر ماذا؟ نوع تلويح. نعم، قال كمثل واقعت فقال كفروا وما لتعقيب جنى فعزروا، أي وما يأتي، نعم، عقبه أو تأتي عقبه مثلا الوصف فيقول جنى، إذن الجناية أو الوصف المستفاد من كلمة جنى، فعزروا فيكون التعزير الذي هو حكم مرتب عن الجناية. نعم، قال وبعضها يدرى من استنباطه بالسبر والتقسيم لمناطنا. كملنا نسأل معلش محمد عبد البيت الذي قبل الباب هكذا، نعم، وغير كلام يعد هذا البيت، لأنه صحيح أنا في الحق الذي أتذكر أن البيت هذا ختمنا به، قلنا حتى ندخل في الباب دخولا مستقل. نعم، معلش نتيجة البيت كذلك. قال وبعضها يدرى من استنباطي بالصبر والتقسيم للمناطي. نعم، إذن بعضها المقصود بعض العلل، بعض العلل. طريقة استفادته إنما هي بالاستنباط. وما الاستنباط؟ الاستنباط وزن استفعال من كأن نبط الماء. نعم، نبط الماء بمعنى ماذا؟ استخرجه. ولكن ليس بأي نوع استخراج، ونوع استخراج فيه نوع خبرة. ممكن البئر يكون فيها ممكن شيء من الماء، يكون فيها شيء من الماء، فيأتي شخص ويرمي بالدرو فيه ولا يأتي بشيء، أو يأتي بشيء قليل، لكن ربما شخص يعرف كيف يديره. نعم، ويأتينا بدرو ممتلئة. نعم، يأتي بدرو ممتلئة من الماء، فهو كأنه له خبرة ومعرفة يعني في الإتيان بالماء. نعم، فأداره إدارة استخرج بها الماء، والماء في البئر قليل. نعم، إذن هكذا كذلك ممكن شخص قد يعطى نصا ولا يستخرج منه أي حكم، ويأتي عالم فيستخرج منه كذا كذا حكم. نعم، إذن فهذا هو الذي يسمونه في العموم على كل حال استنباط، هكذا يسمى الاستنباط. نعم، إذن قال بعض العلل يدرى بالاستنباط ليس بإجماع ولا بالنص بأنواعه، وإنما هو مسرح للاجتهاد، يجتهد العلماء فيستخرجون بمختلف ما لهم من الطرق. نعم، في نعم قال بالصبر والتقسيم للمناط، وهذا هو الذي كذلك سوف يكون الكلام عليه. نعم، بعض العلل يستخرج بالاستنباط، والاستنباط تفاصيله مثلا الصبر، الصبر بالسين، بالسين من سبر، سابر. نعم، بمعنى كأنه ماذا؟ اختبر، اختبر. نعم، وطريقة الاختبار هذه أن يأتي بالعلل التي محتملة أو محتمل أن يناط بها الحكم، من العلل التي في حق التي يعني ليس من عادة الشريعة عليها الأحكام بها لا يذكرها، فيذكرها. نعم، ويجرد قائمة مثلا العلل، ثم يبقى كذلك ماذا يفعل؟ يشطب على العلل التي لا تصلح للتعديل، فتبقى ربما له علتان أو اثنتان، وربما لا تبقى له إلا واحدة، فيعلق الحكم، فيعلق الحكم. نعم، هذه الطريقة ربما يكثر استعمالها، إلا أنها تختلف اسماؤها. مثلا نحن إذا قلنا يعني كلام العرب ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، كيف ألف هذا صاحب الاستقراء؟ ولكن ربما يكون قبل أن يقال بالاستقراء يعني ذكروا أشياء محتملة، ثم صفى لهم في الأخير أنها إنما هي فقط اسم وفعل وحرف. نعم، هكذا كذلك العلل بالصبر والتقسيم للمناط، أي لما تعلق به الحكم. إذن صبروا العلل، اختبروه، فوجدوا في الأخير مثلا قال هذه العلة التي بقيت إذن هي التي علق بها الحكم، وإلى آخر ذلك. وبعد ذلك يبقى الواحد يناظر ويجادل على هذه العلة، لأنه قد يبدي علة أخرى غيره. نعم، إذن نتوقف عند هذا. تفضل. نعم، الإماء والتلويح متداخلا. يلحق. نعم، لو تنتبهون بعض الأمثلة غير مسلم له، كقولي مثلا أرأيت، ولا قولي مثلا الزانية والزاني فاجلدوا، هل هنا يعني فاجلدوا هو بالفاء أم بمثال يصح للتلويح؟ نحن إذا فهمنا إن شاء الله التمثيل لا يكون مشكل. إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول مما يتعلق بالدرس السابق، نعم، ما مراد الناظم بقوله ولا يقاس تافه الأشياء؟ ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. نعم، ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. ما مراد الناظم بهذا البيت؟ الملك مكبرك أنا
قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. ذكر قبله بأبيات أن القاضي إذا كان شديد الغضب يعني كان غضبان فإنه يمنع من القضاء، وقيس هذا بالنص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقيس عليه كما قال في البيت كثرة الإعياء والجوع مع إفراته وكذلك العطش، لأن هذا يشوش نظر القاضي عن الفكر وعن الحكم في القضية. وأما تافه الأشياء أي يكون الغضب اليسير، وهذا في الغالب أن القاضي لا يخلو منه، وكذلك الإعياء اليسير والجوع والعطش اليسير الذي لا يشوش الفكر، هذا لا يقاس على الغضب، لأن صيغة فعلان هذه في العربية تدل على الامتلاء فتستعمل في ما كان فيه امتلاء كغضبان وشبعان وريان وغير ذلك ما هو يدل على الامتلاء.
حسن، نعم، إذن هكذا. نعم، إذن فعلان التي جاءت في الحديث، الحديث المقيسي على الحكم نعم فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، جاء إذن غضبان، فلوحظ أن وزن فعلان إذن يدل على الامتلاء والكثرة وبلوغ المبلغ الذي يصير نعم الغضب مشوشا على فكر القاضي، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة بمعنى القليل منه والذي لا يكاد يخلو منه مجلس القاضي، نعم لا بد للقاضي أن يرى أحوال نعم من أحوال المتظالمين المترافعين فيغضبه أحيانا، ولكنه غضب لا يؤثر عليه ولا يشوش فكره. إذن هذا القدر هو الذي سماه رحمه الله التافه، التافه أي الذي لا يبلغ درجة أن يقال في صاحبه إذا كان عنده إعياء بسيط فيقال عيان رحمه الله، أو يقال مثلا جوعان إذا كان عنده جوع بسيط، فهذا لا يقاس عليه ولا نعم يمنع منه القاضي. نعم، السؤال الثاني، ما هو قياس الشبه وما سبب ضعفه؟ ما هو قياس الشبه وما سبب ضعفه؟ أيوب،
نعم، ذكر الناظم رحمه الله تعالى من أنواع القياس قياس الشبه، وذكر أنه أضعف أنواع الأقيسة، وذلك لأن العلة الجامعة بين الفرع وأصله في قياس الشبه لا تدل، لأن العلة الجامعة بين الفرع والأصل لا تدل على الحكم بذاته، وإنما تستلزم وصفا هو الذي يدل على الحكم، ومثل له الشارع بقياس الوضوء على التيمم في النية، فالعلة الجامعة بين الوضوء والتيمم هي التعبد، إلا أن هذه العلة لا تستلزم النية، أو عفوا العلة الجامعة بينهما التعبد، وكل منهما العلة الجامعة بينهما الطهارة، وهذه الطهارة تستلزم التعبد، وهذا التعبد هو الذي يجب فيه النية، وإلا فالطهارة لا تستلزم النية. ومثل كذلك بمثال آخر وهو أن العبد هل يلحق من آمن قتل عبدا أهلك عبدا هل يلحق بالمال أم بالحر؟ فهذا كذلك من أنواع قياس الشبه لأنه يتردد بين أصلين فالوصف الغالب فيه يلحق به. فالعبد من أوصافه أنه حر عاقل مكلف فهذا
كيف معنى العبد يوصف أنه حر؟
نعم إذن العبد من أوصافه التي تشبه الحر أنه عاقل مكلف يثاب يعاقب ومن أوصافه التي فيه كالمال فهو يوهب ويباع ويشترى فكان الأولى أن يلحق بالمال فعلى هالكه أن يضمن ويقدر ماله ولا يعتبر كالحر.
إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ قياس الشبه. قياس الشبه هو أضعف أنواع الأقيسة بل حتى قال بعضهم لا يعتبر أصلا من القياس، ذلك لأنه كما رأيتم ربما في الشرح أن الوصف فيه ليس علة. نعم كما قال رحمه الله نعم قال وصفه ليس بعلة بمعنى علة حتى ولو كانت علة يعني فيها شيء من الضعف، وإنما وصف فقط، وصف جامع دليل ممكن يستدل به يستشف منه إلى آخر ذلك المشي. ومثل بالمثال نعم. ولكن كذلك أحببت أن أقرأ من الكتاب، ممكن بعضكم قد وجد بعض ما لا يحتاج إلى تفهيم أو التوضيح، من عند قوله ومن قياس الشبه شبه القياس نعم عن قياس الشبه صفحة 211. إذن قال في الشرح ومن قياس الشبه قياس عندكم علية الإشباه، هكذا صححها غلبة الإشباه. ومن قياس الشبه قياس غلبة الأشباه ليس علية الإشباه. قال وهو أعلاه، المقصود أعلى أنواع قياس الشبه، المقصود أعلاه أي أعلى قياس أنواع الشبه ليس أعلى معنى أعلى القياس، لأن أعلى القياس تقدم قلنا هو القياس الذي هو أشبه به أو الذي يسمى قياس معنى في الفارق، وهو الذي يبقى يكون من دلالة النص. إذن في المقصود هنا وهو أعلاه أي أعلى أنواع قياس الشبه. قال وأنواعه ثلاثة، إذن أنواع القياس الشبه ثلاثة، أعلاها هو هذا الذي يسمى قياس غلبة الأشبه أعلاه. نعم قال أحدها إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما. ماذا؟ لا قال ومن قياس الشبه قياس غلبة الأشباه وهو أعلاه. وأنواع قياس الشبه وأنواعه أي أنواع قياس الشبه ليس أنواع قياس غلبة الأشبه، لا غلبة الشبه على النوع الأول والأعلى منه، ويتيه غلبة أحد أمرين إما الصفة وإما الحكم، هذا هو الذي سوف يكون من قسمين، عندنا وصف وعندنا حكم، إما أن يكون ماذا فيهما معا وإما أن يكون في أحدهما. نعم إذن قال أحدها إلحاق فرع، وهذا هو الذي شرحت به قياس الشبه في الماضي، شرحنا قياس الشبه بهذا القسم الأول فقط. قال أحدها إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما. قال مثاله: إلحاق العبد بالمال. إلحاق العبد بالمال في لزوم قيمته لمن أهلكه، مع أنه متردد بين أصلين يشبههما في الحكم والصفة. إذن إلحاق العبد بالمال، ويمكن لشخص آخر يلحقه بالبهيمة، أو ليس بالبهيمة، نقول أنه يلحقه ربما بالحر. نعم. مثل ماذا؟ ممكن نقول هذا. وإذا كان بهيمة اعتبرها من المال، نعم نعم، هي مال، هي مال، بهيمة مال. نعم. قال: إلحاق العبد بالمال في لزوم قيمته لمن أهلكه، مع أنه متردد بين أصلين يشبههما في الحكم والصفة. متردد بين أصلين يشبههما في الحكم والصفة، وهما الحر والمال. الحر والمال هما الأصلان. لكن شبهه بالمال في الحكم والصفة أغلب من شبهه بالحر فيهما. أما شبهه بالمال في الحكم فلكونه يباع ويشترى ويوهب ويعار، يعار بمعنى العرية، معناها تعطيه مثلا لشخص ما، يعني كأنه تقريبا ممكن يعد حتى كأنه من الماعون، تعطيه له مثلا يعني من أجل أن يقضي به بعض أشغاله وبعض أعماله، كما لو أعطيته مثلا يعني فأسا أو قدرا أو قادوما أو شيء من هذه الأشياء التي يتبادلها مثلا الناس فيما بينهم من المنافع من غير مقابل، نعم، يعمل به عملا ما. قال: ويعار. وأما في الصفة، أي شبهه في الصفة، فلتفاوت قيمته، نعم، بحسب تفاوت أوصافه. المال هكذا كذلك قيمته تزيد وتنقص تبعا للأوصاف التي، أوصاف المنفعة التي فيه. قال: بحسب تفاوت أوصافه في الجودة والرداءة، ويشبه الحر في الأصل الثاني، يعني ويشبه الحر في أنه آدمي، لا شك أنه آدمي مهما كان، آدمي معناه من بني آدم، عاقل يعني عنده العقل الذي به حتى يخاطب بكثير من أحكام الشرع، مخاطب مثاب معاقب. فتعين إلحاقه بالمال فتجب على قاتله قيمته فقط. نعم. إذن هذه هي، أو هذا هو الذي يسمى ماذا؟ قياس غلبة الأشبه. هذا قياس القسم الأول. تفضل. نعم. يشبه الحر. نعم. قلنا يشبههما، كل منهما يشبهه في الصفة والحكم، بمعنى يشبه المال في الصفة والحكم، ويشبه الحر في الصفة والحكم. هذه صفة الحكم. في الحكم مثلا نقول أنه إذا قتلته تقتل، أو إلى آخر الكلام، إذا قتلته خطأ تدفع دية، هذه كلها ربما تكون صفات فقط. نعم نعم. أكثر شبه، أكثرية الشبه، يعني يبقى يحسب له مثلا ما هي الشبه، إذا وجده أكثر شبه بالمال يلحق بالمال، والذي وجده أكثر شبها بالحر يلحق بالحر، لكن المهم هو فيه شبه بأحد الأصلين في الصفة وفي الحكم كذلك، في الصفة والحكم، لهذا يسمى غلبة الأشباه، نعم، أو التعويل على غلبة الأشباه في الإلحاق. قال ثانيا، إذن هذا كذلك أنواع قياس شبه، إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم فقط، في الحكم فقط، ولم أظفر له بمثال. هكذا، تفضل. هذا؟ نعم. لا وغلبة الأشباه في الوصف والحكم، وكثرة الأشباه كذلك موجودة، وأما هذا إنما هو فقط متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم فقط، في الحكم فقط. إذن وأما في الوصف فلا، فغلبة الأشباه هذا القسم الأول الذي في الوصف والحكم، وأما هذا الثاني إنما هو في الحكم فقط، والكل يطلق عليه قياس شبه. قال ولم أظفر له بمثال، لكن مثال إن شاء الله على الصحيح كما في المذكرة، تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما، هذا مثال مثل به في المذكرة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، تشبيه الخلوة بالدخول، رجل اختلى بامرأة معقود عليها، معقود عليها، لا بد من هذا، نعم، شبهوه بالدخول، يعني رجل دخل بامرأة، واضح لا إشكال، رجل دخل بامرأة بنى معقد عليها، دخل بنى بها ودخل بها، فيلزمه إذا هو طلقها ماذا؟ المهر كاملا، المهر كاملا، نعم. شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها، ولكن تهيأت له فرصة خلو الاختلاء بها، اختلاء بها بمعنى أن يكون في مأمن عن أن يدخل عليهما شخص، فأرخى الستور كما يعبر بعض الفقهاء، أو غلق الباب أو نحو ذلك، بحيث يعني يمكنه مثلا أن يفعل بمثل ما يفعل رجل امرأته، تهيأت له فرصة مثل هذه، نعم، فهذا كذلك حكمه حكم الذي دخل بها. إذن الخلوة أو الاختلاء بالمعقود عليها له حكم الدخول، هذا كذا عند كثير من الفقهاء، نعم، نعم. ماذا قلت؟ نعم. نعم. رجل عقد على امرأته، إما أن يكون دخل بها وإما أن يكون لم يدخل بها. عندنا الذي اختلى بها ما دخل بها، وكذلك لم يعني يدخل الدخول الرسمي هكذا المعروف عند الناس، ولكنه اختلى، بماذا نشبهه؟ بالذي لم يدخل بها أصلا أم بالذي دخل بها؟ هو أشد شبها بالذي دخل بها. الحمد لله. إذن قال ثانيهما إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم فقط ولم أظفر له، قال بمثال، إذن إن شاء الله هذا هو المثال. قلت ثالثهما أو ثالثها، قال إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الصفة فقط، في الصفة فقط، وهو الذي مثل به الناظم لقياس الشبه، وإليه أشار الناظم بقوله نعم. إذن مثال الناظم يصدق على هذا القسم وهو المتردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الصفة فقط دون الحكم. إذن الأول الذي أكثر ما يطلق عليه غلبة الإشباه هو الذي يشبه ماذا في الوصف وفي الحكم، وما إذا غلب شبهه به في أحدهما في الحكم أو في الصفة فقسم من أقسام قياس الشبه. نعم. إذن قال وهو تشبيه الأرز مثلا بالبر، يعني تشبيه الأرز، أرز لم يرد في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولكن إذا استخلص بأن العلة التي لأجلها حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنها هذه الأصناف المذكورة على أنها ربوية بمعنى أنه لا يجوز لشخص التفاضل ولا النسيان، لا يجوز فيها التفاضل بمعنى لا يجوز لك أن تبيع مدين مثلا من بر بمد آخر من بر، لا يجوز لك، ولا يجوز لك كذلك مد من بر بمد من بمدين مثلا من كذلك من 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 من, من, من قمح أو من الأصناف المذكورة. لكن إذا اختلفت هذه الأجناس كما قال في الحديث فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بمعنى يجوز لك أن تبيع مدين بمد إذا اختلفت الأجناس. نعم. ولا يجوز لك التأخير أي النسيء. نعم. نعم. إذا لندخل في بابنا الجديد. نعم. قال تفضل. نعم. قياس الشبه قبله. نعم. إذا جعلناه أنه يشبهه في الحكم والوصف فيكون من الأول، ولكنه في الحقيقة لم يذكر بالضبط أنه يشبه فيها. وهذه مسألة الوضوء على التيمم، الوضوء أو قياس التيمم على الوضوء، ليس وضوء على التيمم، الوضوء على التيمم. الوضوء على التيمم هكذا قال. أنا كنت أظن أن التيمم على الوضوء، أما الوضوء فلا إشكال في ذلك. نعم. يعتبرون أن معلش على ما قال هو قياس الوضوء على التيمم بمعنى أنه يلحق به في كونه يجب له النية كما تجب للتيمم، على ما قال هو يجب للوضوء النية كما تجب للتيمم، على أن التيمم عندهم كأنه إذن لا تجب فيه نية أو ليس لابد للشخص أن ينوي فيه، فكذلك إذن ألحقوه بالوضوء. ولكن على كل حال قال نعم، قال قياس الذي يكون الوصف فيه ليس بعلة بنسيان. قال قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية نعم لمشابهته إياه في كون كل منهما طهارة، إذ الطهارة تستلزم التقرب أي التعبد المناسب لوجوب النية فيهما، وأما نفس الطهارة فلا يناسب وجوب النية في التيمم. الظاهر أنه يلحق يكون أحد الأخيرين فقط، الذي هو إلحاق فرع، الذي هو إما يشبهه في الوصف أو يشبهه في الحكم، والظاهر أنه هنا ذكر أنه يشبهه في الوصف. نعم. يشبهه في الوصف فهو ليس من الأول وإنما من القسمين الأخيرين. نعم. هيا تفضل. نعم. نعم. يعني يشبه العلة وليس فقط علة، علة هكذا يعني واضحة منصوص عليها أو شيء من ذلك، يعني سماه علة بالحق أو علة بالحق. وعندما تدقق اكتشاف العلة أو طريقة يعني معرفة العلة، ربما لا تستطيع أن تقول بأن الربا في الموجود في الأشياء التي حرمت هي الموجبة للحكم، ما دام هي في الحقة علة مستنبطة بدليل أنه وقع في الخلاف. فالأرز يشبهها فقط، عنده شبه بها أي بهذا الوصف، ولكن ليس علة بأي طريقة نعرف هذه العلة. ما تستطيع أن تقول كما سوف نرى إن شاء الله، لا إجماع ولا نص ولا شيء من الأدلة بها ثبتت العلية، ولكن ما دمنا في القياس لابد أن نقول وصف وعلة ونتكلم بمثال هذا. نعم. قال فصل في مسالك العلة، فصل في مسالك، ها ماذا لم نقرأه؟ علش نعود إليه. قال وهو تشبيه الأرز مثلا بالبر في وصف عليه اشتمل. إذن قال في وصف ولم يقل في وصف وحكم، ولم يقل في حكم فقط، فهو في وصف إذن فيكون نعم نوع قياس من نوع قياس الشبه الذي الوصف فيه ليس علة، ولكن الوصف يشبه المقيس عليه. نعم. قال بشرط أن يكون ذا اعتباري كالطعم والقوت والادخار. إذن بشرط أن يكون هذا الوصف وصف معتبر، إن هناك الأوصاف غير معتبرة كما سنرى إن شاء الله، الأوصاف الطردية الذي ليس من عادة الشارعي تعليق الأحكام بها، كان أوصاف إن شاء الله سوف نذكرها تسمى الأوصاف الطردية، أوصاف مثلا السيولة الرائحة كذا، هذه يعني الفقيه دائما يتجاوزه والمجتهد يتجاوزه ولا يعلق بها حكما ولا يعلل بها. نعم. إذن تكون من الأشياء التي من عادة الشارع تعليق الأحكام بها، بل ربما الشخص يربطها حتى بمقاصد الشرعية، مثلا كما رأينا في النبيذ إلحاقه بالخمر، قال مثلا لأن النبيذ فيه نفس العلة التي من أجلها ماذا حرمت الخمر، ولأن الخمر كذلك يتلافى مع مقصد شرعي وهو الحفاظ على العقل. نعم هكذا. بينما الأوصاف الأخرى التي ربما لم يعتبرها الشارع موجودة في عدة أشياء ولم يعتبرها، الرائحة مثلا ولا السيولة ولا اللون مثلا، ليس من على الشارع تعليق الأحكام بهذه الأشياء. نعم. إذن قال بشرط أن يكون، أن يكون هنا المقصود بماذا؟ أن يكون الضمير يعود على الوصف، على الوصف. نعم. أن يكون ذا اعتبار أي معتبر في الشريعة كالطعم. نعم. كالطعم، ليس الطعم المذاق فقط، المقصود بالطعم كونه مطعوما. نعم. قال والقوت، قوت معناه مما يقتات به الناس ويأكلونه ويقيمون له الموائد. نعم. وكونه كذلك يدخر، فهذه أوصاف نعم معتبرة. نعم. ولذلك نعم ذكرت في يعني الربويات. نعم. قال فصل في مسالك العلة، فصل في مسالك العلة. نعم. إذا قلنا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله هنا، وهو فصل مهم جدا في هذا الباب إن لم يكن هو أهم فصل فيه. ومسالك قلنا جمع مسلك، مسالك جمع مسلك على وزن مفعل من سلك يسلك، فمفعل فيه ماذا؟ قياس، قياس. نعم. إذن فهو من القسم الأول من المفعل، لا يفعل له وليس معتل اللام، فإذن يكون مفعل منه ماذا؟ من ذي الثلاثة لا يفعل له شيء مصدر لمفعل لمفعل أو ما في مصدر أو ما في قدر من. نعم. إذن قال مسلك أو مسالك العلة. وما هي العلة؟ العلة هي الوصف الجالب للعلة، هكذا ربما نقول، أو الوصف المنضبط الذي أنيط به الحكم. نعم، هذا الذي نسميه ماذا؟ العلة، وصف منضبط، منضبط يعني لا يختل، يغيب أحيانا. ونعم، يعني سوف نرى إن شاء الله أن الوصف لا بد يكون منضبط، معناها أنه وجوده دائم والحكم كذلك مقترن به، لأنه أحيانا يغيب نلقى الحكم كذلك موجود، وحين يوجد ولا يوجد الحكم، فهذا إذن وصف ليس منضبط. نعم، نعم، ما هو؟ هذا هو نفسه ما قلنا. نعم، إذن يكون دائما وجوده مؤشر على وجود الحكم، غيابه مؤشر على غياب الحكم كذلك. سوف نرى إن شاء الله في قواجح العلة من قواجحها كذلك أنه يعني عدم وجود الاضطراد. نعم، إذن قال: أي طرقها التي تعرف بها. قال: وتعلم العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع. وتعرف العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع. نعم، إسلام يعرف هذا البيت؟
قال المصنف رحمه الله: وتعلم العلة بالإجماع. قال: والنص. قال: هو الواو استئنافية تعلم فعل مضارع مغير صيغة مرفوع علامة رفعه الضمة. العلة نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة بإجماعي جار ومجرور المتعلق به تعلم. والواو عاطفة والنص عاطفة للإجماع. الواو عاطفة كذلك، والنص النص مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على أنواعي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، خبر النص.
نعم، إذن قال: وتعلم العلة. إذن العلة التي نعلل بها الأحكام في القياس ونذكرها كثيرا، ما هي طرق معرفتها؟ كيف نتعرف عليها ونعلل بها كذلك؟ إذن قال: تعلم العلة بالإجماع. نعم، هكذا ذكر، وبعضهم لم يذكر الإجماع على كل حال، قال بالإجماع، وهذا في الحق من المفروض أنه يذكر ربما في المقدمة، هو أقوى أنواع التعليل العلة، بل قد تكون أقوى حتى مما العلة المنصوص عليها، المنصوص عليه ليس في إجماع، والتي مجمع عليها مجمع على نص، طبعا هو نص زائد إجماع عليه. إذن العلة إذا أجمع عليها ويمثلون لها بالمثال الذي تكرر كذلك لدينا، وهو في الغضب، قضاء القاضي وهو غضبان، محرم شرعا، محرم شرعا. نعم، لماذا؟ لماذا؟ كأن العلماء قالوا بأنه هو تشويش الفكر، لا يوجد أي علة أخرى يمكن أن يعلل بها هذا المنع إلا تشويش الفكر، والقضاء يحتاج إلى انضباط ورتابة واتزان، بحيث الشخص يستطيع أن يتمكن وينظر نظر ثاقب، لأنه لم يفعل ذلك يكون ربما يظلم، فيقع في أحكامه الظلم والاعتداء ونحو ذلك. إذن فتشويش الفكر تقريبا هي العلة الوحيدة، لو أنه اجتهد أي شخص لم يجد إلا هذه العلة، تشويش الفكر. لذلك فكان أي واحد من العلماء لا يمكن أن يتعدى هذه العلة. إذن قال: وتعلم العلة بالإجماع والنص. والواو تكون هنا عاطفة، أي تعلم كذلك بالنص، مقصود بالنص ليس المقصود النص اللفظة التي عرفناها بمعناها الخاص وهي الدلالة. ماذا؟ ليس هذا المعنى، مقصود بالنصوص النصوص الشرعية فقط، المقصود الكتاب والسنة، نصا بمعنى يعني هكذا منصوص، دليل نصي، دليل تطلق كذلك على غير نص، لكن مقصود بالنص معناها دليل من الشارع، قال كذا، قال رسول الله كذا، قال الله تعالى كذا، بغض النظر قد يكون ظاهرا قد يكون منصوصا نصا بمعنى عال في معناه ودال على معناه. نعم قالوا والنص على أنواع، والنص على أنواع. إذا النص كذلك دلالته تتنوع وتتغير وتتبدل. نعم قال فبعضه يكون بالتصريح أي بعض النص المقصود، فبعضه يكون بالتصريح أي مصرحا بماذا؟ بالعلة، مصرحا بالعلة بالتصريح. ومنه بالإيماء يكون كذلك دلالة بالإيماء، الإيماء أو ما إليه بمعنى أشار إليه على بعد، لوح إليه نعم أو أشار إليه. والتلويح كذلك نوع دلالة يفيدها نعم النص في بعض أحواله، كل هذه تعتبر من دلالة النص، بحيث يمكنك أن تسأل الشخص هذه العلة كيف عرفت؟ يقول لك هذه بالإجماع، هذه بالنص. والنص كذلك يمكن بالإيماء، دلالة تصريحية إلى آخر المعنى. بلال أعرف هذا البيت.
قال فبعضه يكون بالتصريح ومنه بالإيماء والتلويح. الفاء عاطفة، بعضه مبتدأ مرفوع علم ترفعه، الضم الظاهر على أخيه وهو مضاف، والهاء زمان اسم ابن عظم في محل جر مضاف إليه. يكون بالتصريح يكون في المضارع، الأخوات كان الناقصة مرفوع علم ترفعه، الضم الظاهر على أخيه، واسمه ضمير مستتر فيه تقديره هو عائد عن البعض. بالتصريح جار مجرور متعلق بحذف خبر يكون، الجملة الفعلية مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر للبعض. ومنه بالإيماء والتلويح الواو استئنافية، ومنه جار ومجرور متعلق بالإيماء، وبالإيماء جار ومجرور متعلق بيكون، ومنه يكون بالإيماء والتلويح. الواو عاطفة والتلويح معطوف على الإيماء، والمعطوف على المجرور مجرور منه.
نعم. إذن قال فبعضه أي بعض ما يكون أو ما عرفت عليته بالنص، النص أحيانا يكون صريحا، صريحا ومعنى صريحا بمعنى كأنه واضحا لا يدل على المعنى إلا بما هو من عبارات مفيدة لذلك. نعم قال بالتصريح ومنه بالإيماء، بالإيماء وصف يفصل هذه كلها. نعم الإيماء بمعنى قلنا من أومأ إليه أو لوح عليه بمعنى أشار إليه من بعد، هذه كلها من دلالات النص. ثم قال فأول المقصود من الثلاثة المذكورة في البيت قبله، فأول بالذكر والإفهام بمثل كي والباء ومن ولام. إذن فأول ثلاثة المذكورات من دلالة النص التصريح، التصريح نعم. إذن يكون النص صريحا في إفادة العلية، بحيث ربما هناك ما من المفردات في العربية تفيد ذلك، تفيد العلية، كي الباء من واللام كذلك. نعم قال الله عز وجل مثلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك، إذن قوله من أجل ذلك هذا صريح، فإنه هو هذا هو علة الحكم الذي تقدم ذكره. نعم قل لك قول عز وجل إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هكذا من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان، الإنسان يستأذن على البيوت حتى لا تقع عينه على عورات أهل البيت، إذن فيستأذن لا يدخل مباشرة. إذن هذا كذلك صريح في إفادة العلة المذكورة بعد الحكم. نعم وكذلك كي معروف كذلك في العربية، نقول أنها للتعليل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كذلك. إذن هذه نعم. وكذلك بعد قوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله ما أتاه من الفيء فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والسبيل، قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وكذلك قوله إذن، قال عز وجل: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وكذلك الباء في قول عز وجل: فبظلم، باء السببية هنا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا، أي بسبب ظلمهم. التحريم علته هو الظلم الذي وقع منهم. وكذلك من في قول عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما، أي من أجل خطيئاتهم. وربما يدرج هنا معها في دخلت امرأة النار في هرة. نعم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج، هكذا لي، ويفيد للتعليل. نعم، فالتعليل إذن التعليل معنى المعنى رحمك الله، وله حروفه في العربية. فأول بالذكر والإفهام بمثل كي والباء ومن ولام. نعم، إذن إذا ذكرت هذه الحروف فمعلوم أنها حروف تعليل، فهي معدودة من النص الصريح. نعم، قال: وذكره مقدما قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزلوا الرزاق. ها؟ نعم، نحن إذا قلنا صريح لابد أن يكون ظاهرا. كيف مقدم؟ لا، حتى أن في الحقيقة تفيد التعليل، حتى أن كان أن كان ابن عمتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة عندما وقعت خصومة بين الزبير وبين خصم آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي الزبير. فقال الرجل: أن كان ابن عمتك، يعني كأنه نعم لأجل أنه ابن عمتك يعني أعطيته الحق أو نحو ذلك. أنت تستعمل التعليل على كل حال. نعم، واصل برزخ. نعم، تفضل. إيه بيت؟ ها؟ ما ذكر. أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نعم،
قال: ذكره مقدما قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزل.
ولا يعني هذا أنه ربما أحيانا من أجل التفهيم يقدرون ما هو أوضح في التعليل في ذلك المكان، لا يعني أنه مقدر. يعني ممكن من أجل التفهيم، بمعنى في الشرح والتوضيح يذكرون مثلا الحرف حتى يستقيم الكلام ويكون واضحا، ولكن ليس معنى ذلك أنه يعني هذا الحرف لا يستعمل للتعليل. هو للتعليل نعم، ولكن كما هو أصرح منه في التعليل، فعندما نكون نشرح نقدر ذلك الحرف. مثلا: أن كان ابن عمتك، أي لأجل أن كان ابن عمتك، لكن يعني أنه مقدر لأجلي. نعم، واصل.
قال: وذكره مقدما قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزل.
وتذكرت على كل حال مقدما، بعضهم يذكر أن من التعليل أيضا المفعول لأجله: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا. تبيانا، إذن تبيانا المفعول لأجله، يذكرونه في ضمن ما ذكر. نعم، واصل.
واو استئنافية، ذكره، ذكره مبتدأ مرفوع على طرفه، ضم الظاهر على آخره، وهو مضاف، هاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، مقدما حال من الضمير منصوب على متنصبه الفتحة، قد حرف تحقيق يحصل في المضارع مرفوع على طرفه، الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، كمثل جار ومجرور، قل هو أذن فاعتزلوا. أريد لفظها، أصيد لفظها. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل مبتدأ، أذن خبر اللي هو مرفوع علامة رفعه الفتح، مرفوع علامة رفعه الضمة المقدمة، واعتزلوا فعل الأمر مرفوع علامة رفعه فعل الأمر مبني على حذف النون.
نعم، إذن مقدم ذكرت أنها ماذا؟
مقدم الحال.
حال، نعم. إذن وذكره مقدما قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزلوا. نعم، إذن المقصود هنا مؤلف رحمه الله كأنه استطرد، وهذا البيت ربما قد يبدو كأنه نعم يعني أجنبي عن الذي بعده بالنسبة للذي قبل البيت هذا. نعم، وذكره يقصد أن ذكر الوصف المعلل به، ذكر الوصف المعلل به مقدما. العادة في الحق أن الوصف يذكر متأخرا، العادة أن يذكر الحكم ثم يأتي الوصف المعلل به فيما رأيناه من الأمثلة السابقة. إذن لا يتنافى أن يذكر الوصف مقدما ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الحكم. إذن وذكره مقدما أي الوصف المعلل به قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزلوا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا. إذن الحكم هو تحريم اتيان النساء، أي وجوب اعتزال النساء في حال الحيض. العلة ما هي؟ كونه أذى، كون ماذا؟ الحيض أذى. إذن قال الله عز وجل قل هو أذان فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن كونه مقدما هذا لا يتلافى، بمعنى أن الوصف قد يتقدم، الأكثر في أن يتأخر، ولكنه قد يتقدم، قد يتقدم، فلا يمنع ذلك من كونه علة. نعم، ثم قال والثاني ما يكون بالإيماء بإن أو رأيت أو بالفاء. أم رجل تضل.
والثاني ما يكون بالإيماء بإن أو رأيت أو بالفاء، والثاني الواو عاطفة، الثاني مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة، ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر.
على كل حال الثاني الأصل أن ياءها تظهر هنا من الفروق. ثاني كما يقال القاضي حذف ياء المنقوص إنما يكون في حال ما يكون ماذا؟ منكرا. وأما وهو معرف لا يقال القاضي، القاضي القاضي الداعي الساري إلى آخر الكلام. نعم، ها ما بها ولكن ليس هذا من باب، من هذا الباب. ها ماذا؟ لكن ليس هذا متعلق بما فيه الألف واللام. نعم، ما كونه يعني عندما يكون مثلا من غير ألف ولام يمكن إثباته، لكن محل بالألف واللام هل يمكن تجريده عنها؟ ها؟ لا، الوقف لا إشكال في الوقف، الوقف حتى في الأفعال، والليل إذا يسر، يسري يسر، تقف هكذا. نعم، قال والثاني من
يكون فعل مضارع مرفوع ولم ترفعه الضمة وهو ناسخ واسمه ضمير مستتر تقديره هو. بالإيماء جار ومجرور متعلق بخبر يكون، والباء حرف جر، وإن أو رأيت أو بالفاء قصد لفظها في محل جر.
نعم. إذن قال الخبر ما ذكر فيه ما هو؟ إذ الماء الموصول، والثاني ما يكون بالإيماء مع صلته. نعم. قال إذن ذكر أولا ما يكون بالتصريح ثم ما يكون بالإيماء، كأنه مثل بهذا لما يكون بالإيماء. قال والثاني ما يكون بالإيماء، إيماء من أومأ، كذلك بمعنى أشار، أومأ إليه بمعنى أشار إليه. وهذا إنما يكون بهذه الأحرف التي ذكرها، إن نعم وهي ليست صريحة، وأما رأيت فبعضهم قال ليست أصلا لا تلويحا ولا تصريحا. الفاء يظهر ذلك فيها، نعم، أنها تأتي للتعليل، فاء الجزاء، يعني واحد من هذه إذا كان أو إذا كان الكلام مقترنا به فيكون كأنه علة منصوص عليها، لكن بطريق الإيماء، بطريق الإيماء. قال الله تبارك وتعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن إنك، إنك كأنه دعاء من دعا لا تذر، معلل ب إنك إن تذر، هذا هو علته هنا. وكذلك أرأيت، أرأيت هي في العربي بمعنى أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني، أفرأيت من اتخذ إلى أولى هو، أفرأيتم اللات والعزى. إذن تقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. إذن قال أرأيت، كأنه يرشدها إلى علة ماذا؟ أن هذا يقضى، كما يقضى الدين الذي يكون على أمك من غير الصوم. إذن هذا كذلك يستفاد منه، ولكن في هذا النص وما شابهه، ليس في كل نص، نعم، لأن أرأيت نفسها ليس في الحق للتعليل ولا تفيده بحال. وكذلك الفاء، الفاء كما في قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا، فاجلدوا. إذن يكون هنا فاجلدوا كأنه اتخذها ماذا؟ علة. وفي الحق الزنا هو العلة، الزنا هو العلة. وكذلك أفاد العلة أو أفاد التعليل كما سنراه أيضا من كونه وصفا أو جاء صفة، الزانية على وزن فاعلة، نعم، والزاني على وزن فاعل. إذن مجيء على هذا الوصف هو الذي أفاد التعليل في الحق، ليس مجرد الفاء، وهذا كذلك تعقب لبعضهم. نعم. 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 إما أصطلاحا طبعا أو ما أبعنا أشار إليه. لم يكن ذلك الوصف علة لعابها الفطن بمقاصد الكلام، صحيح. نعم. وهذا كذلك موجود في مثالنا هذا. أي مهم هو إيماء بمعنى أشار، وهذا مثال فرد من أفراد الإيماء في الحقيقة. نعم. نعم. قالوا الثاني ما يكون بالإيماء بإن أو رأيت أو بالفاء. ثم قال: والثالث التلويح بالترتيب للحكم فيه وبفاء التعقيب. الغالب والثالث التلويح بالترتيب للحكم فيه أو بفاء التعقيب وبفاء التعقيب. نعم.
الواو عاطفة والثالث مبتدا مرفوع لم ترفع الضمة. والثالث التلويح بالترتيب، التلويح خبر ثالث مرفوع لم ترفع الضمة ظاهر على آخره، بالترتيب جار ومجرور متعلق بالتلويح للحكم الحكم اللام.
أنت متأكد بأن بالترتيب متعلقة بالتلويح؟ وإذا لم تتأكد سوف تعيد النظر في إعرابك. نعم.
التلويح خبر وبالترتيب جار ومجرور يكون متعلق بمحذوف. يكون متعلق بمحذوف.
ما هو؟ بالترتيب.
نعم. أي يكون بالترتيب.
أيوة. نعم.
بالترتيب للحكم. الحكم كذلك جار.
إذن قلت لك تعيد النظر كذلك في إعرابك مرة أخرى. أنت ذكرت التلويح على أنها ماذا؟
ذكرت أن خبر للثالث.
ثالث.
يكون التلويح بدل.
بدل. لماذا بدل؟ ما دمت قلت بالترتيب ليس متعلق بالتلويح صحيح؟ فإذا متعلق بيكون فيصير التلويح ماذا؟ لو تعرب مبتدأ ثاني واصل.
التلويح مبتدأ ثاني مرفوع لم ترفع الضمة وبالترتيب متعلق يكون الخبر خبر محذوف لي.
ما هو؟
متعلقة بخبر محذوف للتلويح.
ما هو الذي يكون خبر؟
بالترتيب.
بالترتيب.
نعم.
نعم متعلق محذوف خبر التلويح. نعم.
للحكم فيه للحكم. نعم للحكم فيه متعلق جار ومجرور متعلق بالترتيب وفيه في حرف جر والها ضمير متصل في محل اسم مجرور وجار ومجرور متعلق بالحكم.
نعم.
والواو عاطفة والباء حرف جر والفاء قصد لفظها اسم مجرور وهو مضاف والتعقيب مضاف إليه مجرور على مجرى الكسر الظاهر على آخره.
نعم. إذن قال الثالث، الثالث أي من أنواع النص، تقدم التصريح وتقدم الإيماء وهذا ماذا؟ التلويح. ثم التلويح من لوح، كأنها مأخوذة من كذلك من لاح، لاح لي. متى يقول الإنسان؟ إذا رأى شيء عن بعد، لاح يلوح لم يكن عن بعد. نعم. إذن كذلك التلويح معناها كذلك تشير إلى شخص يكون بعيد عنك. يلوح كأنه خلال العام. صح. إذن قال والثالث التلويح بالترتيب للحكم. إذن هذا التلويح يفهم من ماذا؟ من خلال ترتيب الحكم على وصف، يكون هذا أفهمه ترتيب الحكم عن وصف معين، أو كذلك ذكر فاء التعقيب عقب ذكر حكم معين، فيكون ما بعد فاء التعقيب كأنه علة. إذن هذا يكون التعليل ملوحا، يعني بعد ذلك الذي كنا فيه من النصية والتصريح، نعم، والإيماء، فهذا تلويح معناه يظهر عن بعد، يفهم التعليل إما بطريقة ترتيب الحكم على وصف، الزانية والزاني فاجلدوا، الزانية والزاني فاجلدوا. إذا لم نجعل هذا كما ذكره الناظم رحمه الله فيما سبق أو الشارح، نعم، أنه أفاد التعليل بواسطة الفاء، نقول أنه أفاده من خلال ماذا؟ إقران الحكم بوصف. فاجلدوا هو الوصف، فاجلدوا هو عفوا هو الحكم، الزانية والزاني هو الوصف، الزانية والزاني. العرب لا يتكلمون بالأوصاف، يتكلمون بالأشخاص، نعم. وأما الوصف تستحضره إذا كنت تريد مثلا أمرا ما بذلك الوصف، إذن فيكون ذكر الوصف في كلام في حق على خلاف نسق كلام العرب. على قول مثلا جاء زيد، ليس جاء مثلا الراكب ولا جاء الماشي ولا جاء الداخل ولا جاء الخارج، نعم. إذن فإذا لم يكن هناك معنى المقصود من ذكر الوصف، يكون ذكر الوصف كأنه مثلا نقص في معرفة المقاصد الكلام ونحوه. إذن فلا يذكر الوصف إلا وهو يراد منه ماذا؟ استفادة علة، كأن الموصوف بهذا هو صاحب أو هو الذي يستحق الحكم، الزانية والزاني والسارق والسارقة فاقطعوا، نعم كذلك. إذن قال والثالث التلويح بالترتيب للحكم، أي ترتيب الحكم عن وصف، وكذلك بفاء التعقيب، وكذلك بفاء التعقيب كمثل وقعت فقال كفروا وقعت. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر أوصاف علي على كل حال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كفر. إذن فرتب عن الوقاع التكفير، رتب على الوقاع الذي هو وصف الرجل ماذا رتب عنه؟ التكفير. فيكون التكفير هذا هو الحكم، والمواقعة هي الوصف، نعم. وكذلك الذي أيضا اقترن بفاء التعقيب، قال جنى فعزروا، ترتيب الحكم كذلك الذي هو الأمر بالتعزير عين الوصف الذي هو الجناية، هذا يعتبر ماذا؟ نوع تلويح، نعم. قال كمثل واقعت فقال كفروا وما لتعقيب جنى فعزروا، أي وما يأتي، نعم، عقبه أو تأتي عقبه مثلا الوصف فيقول جنى، إذن الجناية أو الوصف المستفاد من كلمة جنى، فعزروا، فيكون التعزير الذي هو حكم مرتب عن الجناية، نعم. قال وبعضها يدرى من استنباط بالسبر والتقسيم لمناطنا، كملنا نسأل معلش محمد عبد البيت الذي قبل الباب هكذا، نعم، وغير كلام يعد هذا البيت، لأنه صحيح أنا في الحق الذي أتذكر أن البيت هذا ختمنا به، قلنا حتى ندخل في الباب دخولا مستقل، نعم، معلش نتيجة البيت كذلك. قال وبعضها يدرى من استنباط بالصبر والتقسيم للمناط، نعم. إذن بعضها المقصود بعض العلل، بعض العلل، طريقة استفادته إنما هي بالاستنباط. وما الاستنباط؟ الاستنباط وزن استفعال من كأن نبط الماء، نعم، نبط الماء بمعنى ماذا؟ استخرجه، ولكن ليس بأي نوع استخراج، ونوع استخراج فيه نوع خبرة، ممكن البئر يكون فيها ممكن شيء من الماء، يكون فيها شيء من الماء، فيأتي شخص ويرمي بالدرو فيه ولا يأتي بشيء أو يأتي بشيء قليل، لكن ربما شخص يعرف كيف يديره، نعم، ويأتينا بدرو ممتلئة، نعم، يأتي بدرو ممتلئة من الماء، فهو كأنه له خبرة ومعرفة يعني في الإتيان بالماء، نعم، فأداره إدارة استخرج بها الماء والماء في البئر قليل، نعم. إذن هكذا كذلك ممكن شخص قد يعطى نصا ولا يستخرج منه أي حكم، ويأتي عالم فيستخرج منه كذا كذا حكم، نعم. إذن فهذا هو الذي يسمونه في العموم على كل حال استنباط، هكذا يسمى الاستنباط، نعم. إذن قال بعض العلل يدرى بالاستنباط ليس بإجماع ولا بالنص بأنواعه، وإنما هو مسرح للاجتهاد، يجتهد العلماء فيستخرجون بمختلف ما لهم من الطرق، نعم، في نعم. قال بالصبر والتقسيم للمناط، وهذا هو الذي كذلك سوف يكون الكلام عليه، نعم، بعض العلل يستخرج بالاستنباط، والاستنباط تفاصيله مثلا الصبر، الصبر بالسين، بالسين من سبر، سابر، نعم، بمعنى كأنه ماذا؟ اختبر، اختبر، نعم. وطريقة الاختبار هذه أن يأتي بالعلل التي محتملة أو محتمل أن يناط بها الحكم، من العلل التي في حق التي يعني ليس من عادة الشريعة عليها الأحكام بها لا يذكرها، فيذكرها، نعم، ويجرد قائمة مثلا العلل، ثم يبقى كذلك ماذا يفعل؟ يشطب على العلل التي لا تصلح للتعديل، فتبقى ربما له علتان أو اثنتان، وربما لا تبقى له إلا واحدة، فيعلق الحكم، فيعلق الحكم، نعم. هذه الطريقة ربما يكثر استعمالها، إلا أنها تختلف اسماؤها، مثلا نحن إذا قلنا يعني كلام العرب ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، كيف ألف هذا صاحب الاستقراء؟ ولكن ربما يكون قبل أن يقال بالاستقراء يعني ذكروا أشياء محتملة، ثم صفى لهم في الأخير أنها إنما هي فقط اسم وفعل وحرف، نعم. هكذا كذلك العلل بالصبر والتقسيم للمناط، أي لما تعلق به الحكم. إذن صبروا العلل، اختبروها، فوجدوا في الأخير مثلا قال هذه العلة التي بقيت إذن هي التي علق بها الحكم وإلى آخر ذلك، وبعد ذلك يبقى الواحد يناظر ويجادل على هذه العلة لأنه قد يبدي علة أخرى غيره، نعم. إذن نتوقف عند هذا، تفضل. نعم، الإماء والتلويح متداخلا، يلحق، نعم، لو تنتبهون بعض الأمثلة غير مسلم له، كقولي مثلا أرأيت، ولا قولي مثلا الزانية والزاني فاجلدوا، هل هنا يعني فاجلدوا هو بالفاء أم بمثال يصح للتلويح؟ نحن إذا فهمنا إن شاء الله التمثيل لا يكون مشكل،